الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الشيخ الحافظ أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله. ليست البسملة مثبتة في الرسالة كما ذكر المحقق، ويحتمل أن المؤلف رحمه الله أضمرها في نفسه واكتفى بذلك، ويحتمل أنها سقطت ولم تنقل. فهكذا ابتدأ رحمه الله، وكأن الراوي حذف المقدمة، لأن عادة المؤلفين أن يبدأوا بمقدمة فيها حمد الله تعالى والثناء عليه والدوافع للكتابة في الموضوع، ولم يذكر شيء من ذلك في هذه الرسالة. فإما أن يكون المؤلف اقتصر على العقيدة ولم يذكر المقدمة، وإما أن يكون بعضهم اختصر المقدمة فحذف ما لا ضرورة إليه وذكر ما به حاجة ماسة. قوله رحمه الله: اعلموا، الخطاب عام للمسلمين الذين يقبلون الإرشادات والتعليمات ويقبلون النصائح التي توجه إليهم، فإنهم الذين ينتفعون بما أمروا به. فقوله اعلموا تأس بالقرآن المجيد، فإن الله تعالى أمر بالعلم بفعل الأمر، فقال مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. لذلك نجد العلماء يصدرون رسائلهم وكتبهم بالقول اعلم رحمك الله. والعلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، والجهل البسيط عدم الإدراك بالكلية، والأولى أن يقال الأمية. والجهل المركب إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، والظن إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، والوهم إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح، والشك إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو. وفي قوله رحمه الله اعلموا دعوة لطلبة العلم أن يعتنوا بتحرير المسائل العلمية، وأن يفهموها على وجهها المراد، وأن يحرصوا ألا يتجاوزوا أي مفردة من مفردات العلم إلا وقد استوعبوها وفهموها، فإن لذلك آثارا عظيمة. وبعض طلبة العلم يمر على بعض المسائل العلمية مرورا عابرا ولا يلقي لها بالا، ثم تقع النوازل المختلفة فلا يستطيع أن يتبين وجه الحق فيها، وإذا سئل عن مثلها لا يحير جوابا مع أنها قد مرت عليه، والسبب أنه لم يمعن النظر فيها ولم يدركها إدراكا جازما. وقوله اعلموا هو أمر بالعلم، لكنه أمر إرشاد وتوجيه ونصيحة، ويأتي الأمر في حالة الأهمية أو عند وجود انحراف أو غفلة أو سهو، حتى يتنبه السامع لذلك ويهتم بالأمر. وهكذا كان الحال في وقته رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم. فدعا في أول رسالته للمخاطبين بالرحمة، فبدأ بنفسه فدعا لها رحمنا، ثم دعا للمخاطبين وإياكم. وفيه دليل على أنه رحمه الله يثبت صفة الرحمة لله جل وعلا، وأن الله تعالى واسع الرحمة، وأنه رحيم بعباده، والرحمة صفة ذاتية في أصلها لأنها صفة كمال، وفي أفرادها وآحادها هي صفة فعلية يرحم الله بها من يشاء من خلقه. وكل صفة تتعلق بالمشيئة فهي صفة فعلية. وقد اشتقت الرحمة من اسمين رقيقين لله جل وعلا، أحدهما أرق من الآخر، الرحمن والرحيم. فالرحمة صفة لله تعالى ثابتة، فهو تعالى يرحم من يشاء من خلقه، وقد وضع الله الرحمة في قلوب عباده. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جعل الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، كما في الصحيحين. وتلك رحمة وضعها الله تعالى في قلوب الأبوين وغيرهما. الرحمة في حق المخلوق رقة وشفقة على من يرحمه، يرق قلبه للذي أشفق عليه حتى يحرص على إيصال الخير إليه ودفع الشر عنه. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم. وقال لمن رأى قلبه قاسيا: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ وهو في الصحيحين. فأفاد أن الله تعالى يضع الرحمة في القلوب، ولكن الكلام هنا في رحمة الله جل وعلا، وأن الله تعالى رحيم يرحم من يشاء من عباده، كما في قوله سبحانه: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. وأن من رحمه فقد سعد، كما في قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. فقول المؤلف رحمه الله: رحمنا الله وإياكم، دعا لنفسه ولمن بلغ، وهذا تأس بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في البداءة بالدعاء لنفسه ثم لغيره. قال رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث، المذهب هو المسلك، يقال هذا مذهب فلان، يعني طريقه الذي ذهب منه وسلكه، لكن اصطلح على أن المراد بالمذهب القول الذي يقتدى به بعده، أو الذي يختاره هو ويرجحه، ويسمى مذهبا له، يعني مسلكا سلكه، وقولا اختاره ورجحه على غيره بدليل اقترن به. فالمذاهب يراد بها الأقوال التي تنسب إلى أربابها. ويطلق المذهب على قول قاله إمام مجتهد ومات وهو متمسك به، سواء اقتدي به فيه أم لم يقتدى به فيه. وهنا أضاف المذهب إلى أهل الحديث، أن مذهب أهل الحديث، فقال رحمه الله مثبتا هذه الإضافة: مذهب أهل الحديث اختارهم وخصهم لأنهم أهل الصواب وأهل النجاة والفلاح، وهم القدوة، فمن يريد أن يقتدي بهم ويسير على منهاجهم فليسلك هذا الطريق وليتمسك بهذا المذهب. ومعلوم أن أهل الحديث هم الذين تمسكوا به لأنهم رووا الأحاديث وحفظوها ودونوها واشتغلوا بها وفتشوا في صحيحها وضعيفها، ونقبوا فيما يصلح أن يقبل وما لا يصلح أن يقبل منها، فصار ديدنهم وشغلهم الشاغل هو الاشتغال بالحديث. والمراد بالحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الأحاديث التي ينقلونها. قوله أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة، وصف رحمه الله أهل الحق بوصفين: هما أهل الحديث وأهل السنة والجماعة. فأما وصفهم بأهل الحديث فلأنهم تحملوه وأدوه واشتغلوا به رواية ودراية، ولم يتجاغلوا بسواه كما فعل غيرهم من المتكلمين والصوفية وأهل الأهواء. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة للمسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، وأيضا فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. أخرجه أحمد وابن ماجه وغيرهما، وهو حديث صحيح. فهذا ما يتعلق بوصفهم بأنهم أهل الحديث. وأما وصفهم بأهل السنة فإن السنة في اللغة الطريقة، وفي الاصطلاح طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو وأصحابه الكرام. قال ابن رجب رحمه الله: والسنة هي الطريقة المسلوكة، فأشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة. ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون السنة إلا على ما يشمل ذلك كله من اعتقاد وعمل وقول. وإن كان مفهوم السنة قد انحصر عند الفقهاء فيما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، لكن السنة عند المتقدمين، وهي كذلك في لسان النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وفي لسان أصحابه الميامين رضي الله عنه. السنة عندهم تعني أصل الدين والملة، تعني الدين كله. وأما معنى الجماعة فقد بيّن شيخ الإسلام رحمه الله أن أهل السنة والجماعة إنما سموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين فيقال لهم جماعة. وذكر الشاطبي في الاعتصام أقوالا متعددة في تحديد معنى الجماعة. ملخص تلك الأقوال: القول الأول أنهم السواد الأعظم من أهل الإسلام. القول الأول أن الجماعة هم السواد الأعظم من أهل الإسلام. قال: وممن قال بهذا أبو مسعود الأنصاري وعبد الله بن مسعود. فروي أنه لما قتل عثمان رضي الله عنه سئل أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن الفتنة فقال: عليك بالجماعة، فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، واصبر حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. قال الشاطبي: فعلى هذا القول يدخل في الجماعة مجتهد الأمة وعلماؤها وأهل الشريعة العاملون بها ومن سواهم داخلون في حكمهم لأنهم تابعون لهم ومقتدون بهم، فكل من خرج عن جماعتهم فهم الذين شذوا وهم نهبة الشيطان. ويدخل في هؤلاء أي في نهبة الشيطان جميع أهل البدع لأنهم مخالفون لمن تقدم من الأمة لم يدخلوا في سوادهم بحال. فالقول الأول في الأقوال التي فسرت بها الجماعة أنهم السواد الأعظم من أهل الإسلام. القول الثاني أنها جماعة أئمة العلماء المجتهدين، أن الجماعة هم جماعة أئمة العلماء المجتهدين، فمن خرج عما عليه جماعة علماء الأمة مات ميتة جاهلية، لأن الله تعالى جعلهم حجة على العالمين، وهم المعنيون بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يجمع أمتي، أو قال: أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. كما أخرج ذلك الترمذي هو حديث صحيح. ذلك أن العامة تأخذ عن هؤلاء دينهم وإليهم تفزع في النوازل، والعامة تبع لهم، فمعنى قوله لن تجتمع أمتي على ضلالة يعني لن يجتمع علماء أمتي على ضلالة. ممن قال بهذا عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهوية وجماعة من السلف، وهو رأي الأصوليين. فقيل لعبد الله بن المبارك: من الجماعة الذين ينبغي أن يقتدى بهم؟ فقال: أبو بكر وعمر، فلم يزل يحسب حتى انتهى إلى محمد بن ثابت، يعني على حسب الطبقات، فيذكر من كل طبقة أعدل من فيها حتى انتهى إلى محمد بن ثابت والحسين بن واقد. فقيل: هؤلاء ماتوا، فمن الأحياء؟ قال أبو حمزة السكري. فعلى هذا القول لا مدخل في هذا السواد لمن ليس بعالم مجتهد، لأنه داخل في أهل التقليد. فصار الفرق بين القول الأول والقول الثاني أن القول الثاني أخص، فإن القول الأول أدخل في الجماعة العامة الذين يتبعون العلماء، الذين يتبعون العلماء المجتهدين دخلوا في السواد الأعظم من أهل الإسلام. أما القول الثاني فقد خص العلماء المجتهدين، وبذلك خرجت العامة من أن تكون من الجماعة، بل خرج أيضا المقلدون من أن يكونوا من الجماعة. فإذا قيل الجماعة على هذا القول فهم أئمة العلم والدين المجتهدون. القول الثالث أن الجماعة هي جماعة الصحابة رضي الله عنهم على وجه الخصوص، وهذه دائرة أضيق، فإنهم الذين أقاموا عماد الدين وأرسوا أوتاده، وهم الذين لا يجتمعون على ضلالة أصلا. وممن قال بهذا القول وأن الجماعة هي جماعة الصحابة رضي الله عنهم على وجه الخصوص، ممن قال بهذا القول عمر بن عبد العزيز. فعلى هذا القول لفظ الجماعة مطابق للرواية الأخرى: ما أنا عليه وأصحابي. القول الرابع أن الجماعة هي جماعة أهل الإسلام إذا اجتمعوا على أمر، فواجب على غيرهم من أهل الملل اتباعهم. قال الشاطبي: وكأن هذا القول يرجع إلى الثاني ويقتضي أيضا ما يقتضيه، أو يرجع إلى القول الأول وهو الأظهر. القول الخامس ما اختاره الطبري الإمام رحمه الله من أن الجماعة جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير، فأمر صلى الله عليه وسلم بلزومه، ونهى عن فراق الأمة فيما اجتمعوا عليه من تقديمه يعني الأميرة عليهم، إلى أن خلص إلى القول بأن أرجح هذه الأقوال أن الجماعة هم علماء الأمة المجتهدون، فهذا هو المراد بالجماعة. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. ومن ألقابهم الشرعية المعتبرة الفرقة الناجية، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بافتراق الأمة، فقال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، فإحدى وسبعون في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة و72 في النار. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: الجماعة. وهذا أخرجه أبو داود من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح. وفي لفظ عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بإسناد حسن: ما أنا عليه وأصحابي. ففي رواية معاوية قيل: من هم يا رسول الله؟ يعني الفرقة الناجية. قال: الجماعة. وهذا إسناد صحيح. وفي حديث عبد الله بن عمرو عند الترمذي بإسناد حسن قال: ما أنا عليه وأصحابي. فمن هنا سميت هذه الفرقة بالفرقة الناجية، وذلك لنجاتها في الدنيا من البدع ولنجاتها في الآخرة من النار. ومن ألقابهم الشرعيات المعتبرة الطائفة المنصورة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. فأهل الحديث هم أهل السنة والجماعة، هم الفرقة الناجية، هم الطائفة المنصورة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسلكنا معه. وينبغي أن يعلم أن أهل الحق الذين استحقوا الثناء والمدح النبوي قد جمعوا جميع خصال العلم والإيمان والدين، ولم يفرقوا بين أبواب الدين والعلم والعمل. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى كيف ظهرت بعض الألقاب الاصطلاحية في عصور متأخرة، فقال، وهذا نص من ابن رجب رحمه الله من الأهمية في غاية، قال: كان الأغلب على القرون الثلاثة المفضلة جمع ذلك كله، يعني جمع الدين كله، فإن الصحابة تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم جميع ذلك، فإن الصحابة رضي الله عنهم تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم جميع ذلك، وتلقاه عنهم التابعون، وتلقى عن التابعين تابعوهم، فكان الدين حينئذ مجتمعا، لم يكن قد ظهر الفرق بين مسمى الفقهاء وأهل الحديث، ولا بين علماء الأصول والفروع، ولا بين الصوفي والفقير والزاهد، وإنما انتشرت هذه الفروق بعد القرون الثلاثة. وإنما كان السلف يسمون أهل العلم والدين القراء، ويقولون: يقرأ الرجل إذا تنسك. وكان العالم منهم يتكلم في جنس المسائل المأخوذة من الكتاب والسنة، سواء كانت من المسائل الخبرية العلمية كمسائل التوحيد والأسماء والصفات والقدر والعرش والكرسي والملائكة والجن وقصص الأنبياء ومسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد وأحوال البرزخ وصفة البعث والمعاد والجنة والنار ونحو ذلك، وهذه كلها من المسائل الخبرية العلمية، أو من أعمال الجوارح كالطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد وأحكام المعاوضات والمناكحات والحدود والأقضية والشهادة ونحو ذلك، أو من المسائل العملية، سواء كانت من أعمال القلوب كالمحبة والخوف والرجاء والتوكل والزهد والتوبة والشكر والصبر ونحو ذلك. وإن كان يكون لبعضهم في نوع من هذه الأنواع من مزيد العلم والمعرفة والحال ما ليس له في غيره مثله، لكن كان الدين مجتمعا، وكان العالم يأخذ بذلك كله من العلم والعمل والدعوة إلى الله تبارك وتعالى كذلك. وبهذا يتبين أنه لم يكن عند السلف المتقدمين تفريق بين أبواب العلم، فكانوا يأخذون الدين كله، كما أمر الله تعالى بقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. لذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة، الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل قد قال الإمام أحمد رحمه الله قبل ذلك: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. فقوله أهل السنة والجماعة، أي أهل السنة وأهل الجماعة. كلمة السنة اسم للطريقة التي يسار عليها، كما روي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله جل وعلا. فالسنن هي الطرق، السنة الطريقة، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: لتتبعن سنن من قبلكم، يعني طرقهم أو طريقتهم. ولما قال له بعض أصحابه: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم أذات أنواط، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. أخرجه أحمد والترمذي وهو حديث صحيح. إنها السنن يعني الطرق المسلوكة قبلكم تسيرون أنتم عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته هذه الطرق وسميت سنة لأنه بينها ووضحها ليسيروا عليها، وهي الأوامر والنواهي والأقوال والإرشادات. وتطلق السنة على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتقابل القرآن، كقولك: أعطني دليلا من الكتاب والسنة. فمرادك بالسنة الأحاديث، فجعلت الأحاديث هي السنة لأنها الطريقة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أطلقت السنة على العقيدة السليمة، وكثير من العلماء سموا كتبا لهم بالسنة كالإمام أحمد وولده عبد الله وتلميذه أبي بكر الخلال وابن أبي عاصم. ويراد بالسنة هنا ما يعتقد، ولا تدخل فيه على ذلك سنن الأفعال أهل السنة والجماعة. فيراد بالسنة هنا ما يعتقد، ولا تدخل فيه سنن الأفعال. أما كتاب السنة لمحمد بن نصر المروزي فيتعلق بالأحاديث والذب عنها وتصحيحها وما يقال فيها، ولا يتعلق بالعقيدة. ولبعض المتأخرين وهو ابن الوزير وعالم يماني كتاب مطبوع اسمه الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فيراد بالسنة هنا أيضا الأحاديث وكذلك أيضا الأعمال. الحاصل أن أهل العقيدة السلفية النقية يسمون أهل الحديث، ويسمون أهل السنة، يسمون أهل الجماعة. ويراد بالجماعة المجتمعون على الحق والخير، فتجمعهم عقيدة صحيحة سليمة ولو كان غيرهم أكثر منهم، ولكن هم الجماعة وإن كان غيرهم أكثر منهم، هم مجتمعون على الحق والخير، تجمعهم عقيدة صحيحة سليمة ولو كان غيرهم أكثر منهم. وقد جاءت أحاديث كثيرة تحث على لزوم الجماعة، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وهو في الصحيحين. وكذلك حديث: عليكم بالجماعة، أخرجه أحمد والترمذي وهو حديث صحيح. كذلك حديث: ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، أخرجه أحمد وابن ماجه وهو حديث صحيح. أطلقت الجماعة على أهل العقيدة السليمة ولو قلوا في بعض الأزمنة، فالأصل أنهم السواد الأعظم وأنهم الأكثرية، ولكن قد يقلون في بعض الأزمنة. ولابن الجوزي كتاب اسمه تلبيس إبليس، بدأه بمقدمة في الحث على لزوم السنة والجماعة، كأنه يشير إلى أن الأكثرين غالبا أقرب إلى الصواب، لكن لو قدر أن الصواب صار مع غيرهم فإنا نأخذ بمن معه الصواب ولو كانوا قليلا. فالحق حق وإن قل أهله، والباطل باطل وإن كثر أهله. قد يراد بالجماعة أيضا أهل القرون المفضلة، القرن الأول وبالأخص الصحابة رضي الله تعالى عنه، فكلهم على الحق لم يذكر فيهم مبتدع. والقرن الثاني وهم التابعون الأصل فيهم أنهم على الحق، وهم الذين أخذوا العلم عن الصحابة رضي الله عنه، وتلامذتهم يعني تابعي التابعين الأصل فيهم أنهم على الصواب وعلى الحق. والقرن الرابع وما بعده هو الذي كثرت فيه البدع وكادت السنة أن تختفي. فقد يقال إن الجماعة هم السلف الصالح، أهل القرون المفضلة، القرون الثلاثة الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله: الإقرار، وكلمة الإقرار بمنزلة الإيمان عند كثير من العلماء، بل بعضهم اختار الإقرار على الإيمان، لأنهم فسروا الإيمان بالتصديق، والإقرار يكون أوسع من ذلك وأتم معنى من مجرد التصديق، لأن التصديق قد يكون ممن لا يتبع الأمر ويمتثله. والصواب في الحقيقة التعبير بما ورد في الكتاب والسنة، وليس المراد بالإيمان مجرد التصديق حتى في اللغة، لكنه تصديق مقرون بالإدعان والانقياد. فقوله الإقرار، الصواب التعبير بما ورد في الكتاب والسنة، الإيمان بالله تبارك وتعالى وملائكته وكتبه ورسله، أي أن الإقرار هو أصل أهل السنة والجماعة الذين يبنون عليه دينهم عقيدة وعملا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.